بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه قبسات وجد مكمن. والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب صياطهم للمحسن والمرتضى أردوه في محرابه بيمين أشقى العالمين وألعني. وبشربة السم النقيع عداوة من كف جعدة قد قضى الحسن السني. وإليك عني لا تقول حدث بما لاقى الحسين. وإليك عني لا تقول حدث بما لاقى الحسين فرزأه قد شفني حيث المصائب جمة لم أدر ما منها عليك أعد إذ كلفتني. أمصيبة التوديع يوم خروجي إذ قال يا جداه عندك ضمني. خرج الإمام الحسين مع عائلته وإذا بفاطمة العليلة كان كل همها يجلو أن أباها الحسين يأخذها معه. وإذا بها تعدو خلف القافلة تنادي قفلي يا بي قفلي يا نور عيني. صاح الصايات يا بويا تنوني يا بويا حسين وياكم اخذوني. أنا عليل وحيدة تخلوني بفقدكم يا هل علتك مال تقل يا بويا حسين وياكم اخذون اسرج الخيل وحط فراشكم لو تشلشل الليل. اي والله لحط فراشكم لا يا تشلشل الليل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لسلامتكم ولسلامة علماء ديننا ولسلامة إمام زماننا أكحل الله نواظرنا برؤيته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. يا أيها الذين آمنوا، تحدثنا فيما مضى عن الذين آمنوا والنداء الذي وجه إليهم، من هم أهل الإيمان. كتب، بينا بأن كتب بمعنى فرض ووجب، لأنه أمر مولوي والأوامر تدل على الطلب، فإذا كان هذا الطلب مولوي من المولى عز وجل فهو دال على الوجوب، أي وجب على العباد الامتثال لأمر الله تعالى. كتب عليكم، وبينا بأن الآية المباركة ما قالت كتب إليكم، إنما قالت كتب عليكم. فلو كانت الآية المباركة كتب إليكم، يعني كان يفترض إما أن يخلق الله تبارك وتعالى مجاميع من الملائكة لتصوم لكم، لتصوم لنا نحن البشر الآدميين، لكن عندما جاءت الآية المباركة قائلة كتب عليكم، يعني أنتم الذين ينبغي عليكم أن تعتكفوا من الطعام والشراب والنكاح وجميع المفطرات التي بينها الشارع المقدس عبر النبي الأكرم وعبر أوصيائه وفي غيبة خاتم الوصيين الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، صارت النوبة وآلت النوبة إلى علماء ديننا، لأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. من كان من الفقهاء صائنا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه. فنقتبس هذا الحكم من الفقيه الجامع للشرائط في غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. كتب عليكم الصيام، أحكام الصيام نأخذها من علماء ديننا. الصائم تارة يكون له عذر شرعي فبإمكانه أن يفطر، مثل الإنسان إذا سافر لضرورة، أو أنه لم يكن مسافرا إنما لوجود علة، نزول علة في بدنه، سقم مرض، فحينئذ يكون من ذوي الأعذار، يعذره الكمال المطلق، يعذره الحق، يعذره الشارع المقدس على أن يتناول الطعام ويشرب بالمقدار الذي يحتاجه بدنه. فرضا أن يكون هنالك طبيب وصف له وصفة، وهذه الوصفة تتمثل بدواء معين، لا بد من تناول ذلك الدواء لدفع ضرر، لأن السيرة العقلائية تقول دفع الضرر المحتمل واجب عقلا. وبناء على رواية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والتي باتت قاعدة من قواعد علم الأصول عند الفقهاء، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ليس من حق الإنسان أن يضر نفسه ولا من حقه أن يضر غيره. فحينئذ إذا كان هنالك ضرر ممكن يعصف في بدنه، عليه أن يأتي ويكافح هذا الضرر، هذا المرض، هذا السقم، وليس له سبيل إلا أن يأتي لذوي الاختصاص الأطباء يعالجون له هذا المرض. فإذا كتب الطبيب بعد تشخيصه الدقيق دواء له فعليه أن يأخذ هذا الدواء. فإذا أخذ الدواء يعني معناته فطر لوجود علة لمسوغ لمبرر شرعي جاز له في ذلك اليوم يفطر، ليس عليه كفارة ولم يكن قد أثم، إنما عليه أن يقضي يوما من بعد شهر رمضان المبارك الذي فرض الله تعالى فيه الصيام. طيب، الصيام بالنسبة إلى الإنسان المسافر، هنالك بعض الناس ما يسافر سنة 12 شهر ما يسافر، إذا حل عليه شهر الله المبارك هذا الشهر الفضيل يشد الرحالة إلى السفر، يروح يسافر. وبعض الناس يعرف الحيلة الشرعية حتى يهرب من الصيام، ويصور هذه شطارة، يعني يهرب من الصيام. ليش؟ يقول مثلا عندنا احنا بالديرة حر لا يطاق، انا اروح الى القطب الشمالي، اروح الى المناطق الباردة، الى هناك اسافر، ولما يكون انا عندي نية السفر بعد ما علي الصيام، وما اقيم 10 ايام حتى يصير واجب علي. يعني يعرف الحيل الشرعية، ففي هذا الحال يكون هو قد فطر. اذا كان طالع سفر معصية فعليه أن يأتي بالصيام ويصير عليه كفارة أيضا، وهذه فيها تفاصيل. طيب، مسائل الصيام يتناولها الفقيه الجامع للشرائط، ونأخذ أحكام الصيام إما من الفقيه مباشرة أو من الرسالة العملية أو من وكيل من وكلائه أو شاهدين عادلين، أو أننا نأخذ الفتوى الشرعية بخصوص الصيام وبخصوص جميع الأحكام الشرعية من ثقة عدل ينقل لنا فتوى الفقيه الجامع للشرائط أو الشياع العام، نأخذ الحكم الشرعي من هذه النوافذ، نأخذ الحكم الشرعي الذي يتعلق سواء بالصيام أو بغير الصيام. إذن هذه الأمور العالقة بالأحكام الشرعية ينبغي الرجوع بها إلى الفقيه الجامع للشرائط الذي أقلده. زين، فهنالك بعض المسائل التي تكون مثلا مفطرة في نهار شهر رمضان، أمر عليها استطرادا على نحو السرعة. هنالك بعض الأمور التي تكون مفطرة في نهار شهر رمضان، رمس الرأس، تمام الرأس في الماء، هذا شيء مفطر مثلا، أو يأتي بأكل من الأكلات، أي أكل يأكله سواء كان ذلك الطعام من المحرمات أو كان من المباحات، أكله محرم، وفي نهار شهر رمضان الأكل المباح ومفطر، وكلاهما مفطران سواء كان المباح أو كان المحرم. إدخال الغبار في الحلق سواء كان ذلك الغبار من الأشياء المباحة مثل الرز مثلا، العيش جايبة من التموين دا يفرغ من الخيشة وين؟ بالسطل الكبير بالبيت، هذا يولد ماذا؟ غبار. هذا الغبار إذا جئت أنا متعمدا إدخاله في حلقي أصبحت مفطرا، أصبحت مفطرا. ليش؟ لأن هذا الغبار من المفطرات. الخادمة أو الخادم الصبي قاعد يكنس بالبيت، براحة البيت بالساحة، أنا أجي أقول أقف خوش على الجهة، خوش غبار، يجي يفتح حلجة ويدخل هذا الغبار متعمدا قاصدا إدخال الغبار في حلقه، هذا من المفطرات. بعد من الأشياء المفطرة بالنسبة للمتزوجين ولا حياء في الدين، طبعا أكو بعض الشباب يعني حديث العهد بالزواج، سامع أن المداعبة في نهار شهر رمضان مع الزوجة ليس من المفطرات، بس مو عارف إلى الآن شنو معنى المداعبة ولا حياء في الدين. فيجيني فرد واحد شاب يقول شيخنا أنا داعبت أهلي بس قذف ما قذفت، صيامي صحيح لو مو صحيح. إذا أنا أخذ المسألة على كواهلها أقول له إيه المداعبة ما في بأس، طالما أنت ما صار عندك قذف ليس عليك كفارة. ولكن لو إجا هذا الشاب طيلة نهار شهر رمضان، يعني كل شهر رمضان كان يداعب أهله، هو يقصد منها مداعبة لكنه كان جاهلا بالحكم والموضوع، المداعبة هو كان ماخذ فكرة غرض غلط أنه لما يأتي ولا حياء في الدين ويحدث حالة الإدخال في أهله، يعني إدخال الآلة الميل بالمكحلة، مجرد إدخال رأس آلة الرجل ولا حياء في الدين اللي هي يسموها حشفة في الفقه الإسلامي، هذا مفطر وينبغي عليهما، يعني الزوج والزوجة، أن يغتسلا، غسل عليهم واجب، وفي نفس الوقت يصيرون هم اثنينهم فاطرين. زين، هالآن في حال نهار شهر رمضان إذا جاء الزوج وأراد أن يداعب زوجته، والشيطان هم يعني شاطر، يعني يعلي هنا يصيد صيداته يلعب لعبته، لما يجي بقصد المداعبة وبالإثناء صار نكاح، إذا كان هو عند رغبة والزوجة كانت مكرهة، مسائل فقهية أبين لك إياها وبعدين أدخل إلى صلب الموضوع، إذا كان هو راغب والزوجة مكرهة فعليها أن تفطر يوم، عفوا تأتي بيوم، يعني هذا تنحسب يا فاطرة حتى إذا كان شيء بالرغم عليها، عليها أن تأتي بقضاء يوم واحد. أما هو لا فعليه الكفارة، إذا كانوا يعني النكاح كان كما يسميه في باب الطلاق، إذا كان الطلاق مباراة، مباراة شو يعني؟ يعني هو يريد يطلقها وهي تريد تطلق، اثنينهم عندهم رغبة، إذا كانت الرغبة في النكاح في نهار شهر رمضان على نحو المباراة، يعني اثنينهم عندهم رغبة، فعليه كفارة وعليها كفارة، كفارة يوم من شهر رمضان شنو؟ مخيرة، إما اعتاق رقبة، يعتق رقبة، وإما أن يطعم 60 مسكين، أو يأتي بصيام شهرين متتابعين. وشهرين متتابعين على فقه الإمام الصادق وفقهاء الإمامية يختلف عن أبناء السنة والعامة والجماعة، إخواننا السنة يختلف عنهم. الاختلاف وين؟ هذولاك يقولون شهرين متتابعين من أول يوم إلى 60 يوم متتابع الشكل، كل يوم كل يوم كل يوم صيام. إحنا جماعتنا يقولون لا، شهرين متتابعين، يصوم 30 يوم وبعدين يدخل بالشهر الثاني 31 يوم لازم يصومهم، بقى 29 يوم. الشارع المقدس الفقيه الجامع للشرائط يقول له أنت مخير، تبي تصومهم تكمل فبها ونعمت، ما عندك طاقة صوم يوم وترك، بالأسبوع يوم، بالأسبوع يومين إلى أن تخلص 29 يوم. هذا يسموه شنو من الكفارات؟ كفارته شهرين متتابعين صيام، يصير واجب عليه. بعد إذا كان ليس مباراة، يعني الرغبة ما جاءت من الطرفين إنما جاءت من طرف واحد والطرف الآخر كان مكرها، سواء كان المكره أو المكره بفتح عين الفعل الرجل أو كانت المرأة، إذا كان مكره ليس عليه كفارة إنما قضاء يوم واحد. هذاك الذي جاء وأكره، يعني الزوجة أكره زوجها أو الزوج أكره زوجته، حينئذ تتضاعف عليه الكفارة. يعني بعد بدل ما يجي يصوم مثلا، إذا هو أراد أن يصوم شهرين متتابعين يصوم 4 أشهر متتابعة، بدل ما يطعم مثلا، إذا ما كان إلى خلق أنه يصوم يقول أنا أنطي إطعام للمسكين، الإطعام على كل يوم مثلا مدمن طعام فرضا، هذا إذا كان عنده عذر، إذا كان مريض، يعني واحد يأخذ أنسولين أعانكم الله، عند السكر، عند ضغط، مو قادر في نهار شهر رمضان ولا قادر بعد شهر رمضان إلى طول السنة، مو قادر، هذا من ذوي الأعذار، يعني عايش على الأوبر، عايش على الأنسولين، حينئذ يفطر وعليه أن يدفع على كل يوم مدا من الطعام، مد من الطعام يعني شبعة بطن، إما شبعة بطن تكون 750 فلس أو تكون دينار، واحد يعطي احتياطا أكثر أفضل زين حتى يطلعها من ذنبه ويريح باله، يعني حتى يقطع الشك باليقين يدفع أكثر من 750 فلس، هذا مد طعام. أما إذا كانت كفارة لا، مو مد طعام، هذا ما عليه كفارة، هذا مسكين معذور مريض. أما اللي عليه كفارة مضاعفة، يعني أجبر زوجته على النكاح في نهار شهر رمضان، تتضاعف عليه الكفارة، ما إلى خلق يصوم، لازم بدل ما يدفع 60 مسكين طعام يدفع 120 طعام. إذا أراد في نهار شهر رمضان أن يأتي بمحرم غير هذا النكاح، زوجته مباح له زوجة شرعية، هو ما زاني، إنما في نهار شهر رمضان الشارع المقدس قال له هذا محرم عليك الآن، ما ينبغي لك أن تأتي وتجامع أهلك، تقارب أهلك، هو مع ذلك قارب ما يخالف، عليه تتضاعف إذا كانت منه فقط دون زوجته زين. إذا جاء بكفارة مضاعفة، يعني هو الذي كانت لديه رغبة جامحة ومع هذه جاء بخمر وشرب الخمر في نهار شهر رمضان، شنو يصير؟ تتضاعف أيضا الكفارة، كانت اشقد عليها الكفارة؟ 120 طعام مسكين، ضيف عليها بعد 60 اشقد تصير؟ 180. جاء هذا المقرود المسكين ذاك البعيد، اجى الشيطان قص عليه ركب على راسه، قال له تعال هذه زوجتك كذا، انت عمر وياها، هذه خوش بنت وهذه كذا، وجا الشيطان قص عليها وذيكهم كانت راغبة وزنا والعياذ بالله، تتضاعف بعد فوق 180 تخلي عليها 60 ايش قد يصير؟ 240 زين. ليش الاسلام هالقد عنده اصرار على ان يضاعف الكفارات؟ حتى هذا الولد شوية يتأدب، حتى هذا الآدمي يصير آدمي. الله يرحم سيد سعيد الزيني في مدينة كربلاء، كان أكو عنده مكتبة يبيع بها كتب، أنا أتذكر فرد مجموعة من المعدن العرب من الريف يجون لزيارة الحسين، يوم الأيام واحد من السادة كان شايل لفرد مجموعة كتب، مشتري كتب جديدة مطبوعة، ودخل على مكتبة سيد سعيد الزيني واشتراها وطلع برا بيده حزمة من الكتب، طلع له هذا الرجل العربي قال له سيد ممكن أسألك سؤال؟ قال له إيه؟ قال لها شنو الكتب؟ ليش يشتروها؟ قال لها يشتروها حتى يقروها. قال ايش فيها هاي الكتب؟ لخص له الموضوع بكلمة أوجزها إليه، قال له هاي الكتب تقول لك يا آدمي صير آدمي. نرجع ونقول إن الله تعالى إنما فرض علينا هذه الأحكام حتى يصير هذا الآدمي آدمي، مو آدمي بالاسم، قول وفعل باصطلاح العوام. من هنا القرآن الكريم يقول كتب عليكم الصيام، الصيام هذه أحكام الصيام، يعني جملة من أحكام الصيام وإلا هي كثيرة. بعد النقطة الثانية في بحثنا في هذه الليلة ولا تقل أهمية من هذه النقطة التشريعية في دائرة الاعتقاد، يعني عندنا تشريع وعندنا اعتقاد، ومن غريب صنع الله تعالى، الله الكمال المطلق أنزل جل الآيات المباركات على رمال مكة المكرمة على صدر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، كانت تبحث الجانب الأديولوجي، يعني قضايا اعتقادية، قضايا عقائدية صرفة، مثل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مو هذه آية في القرآن الكريم يعني تنبه الناس عن رحلة الإسراء والمعراج بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا آية تتمثل في جانب العقائد في إطار الأمور العقدية. وفي قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلة، قضايا عقائدية، آيات كثيرة، ما أريد أسرد لك مجموعة من الآيات وأخذ وقتك. القضايا الجانب الاعتقادي يتقدم على الجانب التشريعي. علماء المسلمين ومن الباحثين والمثقفين وصلوا من خلال استدراجاتهم الفكرية والبحثية، قالوا لو سلمت العقيدة سلم السلوك، ولو سقمت العقيدة سقم السلوك. السلوك شنو؟ المعاملات. احنا عندنا الرسائل العملية بالنسبة الى فقهاء ديننا، عندنا تارة تكون فرد رسالة عملية جانب من العبادات وجانب من الرسالة العملية معاملات. المعاملات متى تكون معاملات حسنة؟ مو النبي يقول يبين لك الدين شنو معناه، يقول الدين المعاملة، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إذا تريد تعرف واحد عنده دين أو ما عنده دين، خلال من خلال معاملاته، من خلال البيزات، من خلال يعني الموني، نعم هاي الفلوس، التجارة، يبين أنه هذا عنده دين لو ما عنده دين. وكثير من الناس وأغلب الناس، يعني الصفة العامة، أغلب الناس الإمام الحسين عليه السلام يصفهم، يقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطون به ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. كثيرين هذول الناس تشوف إنسان متدين يصلي هو حمامة المسجد وفي الصفوف الأولى قبل المؤذن قبل الإمام هو يسجل حضور بالمسجد، لكن لما شوي يصير عنده احتكاك، يعني واحد يحتك به في مجال المعاملات، تشوف لا هذا يتحول إلى والعياذ بالله يعني ذيب كاسر، ينهش لحم الناس، يأكل حقوق الناس. هذه ظاهرة موجودة، ما يمكن أن نعمم الحكم، لكن كثير من الناس هكذا. زين، ولذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول الدين المعاملة. إذا تريد تعرف واحد عنده دين لو ما عنده دين، من خلال معاملاته، يتعامل وياك لبيع بيت مثلا، سيارة، بعدين إجا سعر أكثر من السعر اللي أعطاك إياه، هو أعطاك كلمة، ورا يومين أنت رايح ساحبه من البنك، جايبهم بكيس أسمر كبير حتى الناس لا يشوفوا، اللصوص لا يطالعون المال، يبوقوها ويسرقوها، تخليها يقول لك هايش قد أنت جايبه، يقول مثل ما اتفقنا 150,000، يقول لا عفوا أنا رح ساومت البيت بعد ما أنت طلعت قبل يومين وجاب لي سعر 180، تخلي على اليوم 30 وأنا أسلم لك مفاتيح البيت. يقول يا عمي ما احنا تعاملنا خلاص، أنت قلت بعته وأنا قلت اشتريته. هذا في مجال وين؟ في مجال المعاملات. إذا لا إجي لو عنان الحقيقة والحكم ولخبطها، أعرف أنه هذا ما عنده دين. مختصر مفيد. وإذا كان فرد واحد لا والله في معاملاته، يعني الناس يعني المؤمنون عند شروطهم، عندنا قاعدة فقهية تسمى بقاعدة الشرطية، المؤمنون عند شروطهم، لما اشترطوا إياك على هذا السعر وجيت دفع له هذا السعر وما اعترض، قال بالعافية عليك إن شاء الله تقطعها بألف عافية، اعرف أنه هذا فعلا عند دين عند قوله. زين، من هنا يأتي القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. عندنا جانب تشريعي، والجانب التشريعي يتمثل بالمسائل الفقهية التشريعية والقضايا العقدية، وعندنا جانب آخر عقائدي. قلت لك الآيات التي تنزلت من علياء السماء على صدر الحبيب المصطفى جلها كانت عقائدية في مكة المكرمة، والمسائل التي كانت تتمثل بالتشريع الإسلامي، الحلال والحرام، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، جلها كانت مدنية. نرجع نقول كما كتب على الذين من قبلكم. أكو فرد شريحة بالمجتمع يعترض على المسائل الفقهية في كل جزئياتها. ليش صلاة الصبح ركعتين؟ أنا مو مقتنع بهاي المسألة. ليش صلاة الظهر 4؟ ليش العصر 4؟ ليش المغرب 3؟ ليش العشاء 4. ليش شهر رمضان شهر واحد؟ ليش ما صار 20 يوم؟ ليش ما صار 10 أيام؟ ليش ما صار أسبوع؟ هذا اعتراض على الأمر المولوي، هذا مو أمر إرشادي، أمر مولوي. الأمر المولوي هو أمر الله تعالى، المولى يعني الله. الأمر الإرشادي ممكن أن يصدر من الأستاذ، من المعلم، من العالم، من الوالد في حق أبنائه، هذا أمور إرشادية. والأمور الإرشادية قطعا هي عقلائية، ولذلك سميت بالإرشادية، يعني يرشدك إلى الحق. ولكن أحيانا هذا الحق ما يكون واجب، إنما هو منوط بالإباحة ومنوط بالاستحباب، يعني محبب عند الله، أفعال محببة عند الله تعالى يرشدني إليها العالم الفقيه الجامع للشرائط، الموجه، الخطيب، الواعظ، المرشد، يسموها إرشادية، أوامر إرشادية. ففي الأوامر الإرشادية إذا أراد أن يأتي المريض إلى عيادة الطبيب ويشاكس الطبيب ولا يمتثل لأمر الطبيب، الطبيب إجا فحصه وكتب له دواء، قال له هاي راشيته تروح تأخذها من الصيدلية وتستعمل هذا الدواء، شربت عقاقير، أبر، كبسولات، إجا شاف نفسه تعافى. أكو أحيانا مريض يروح للطبيب يطلع من العيادة يقول الحمد لله صحيت أنا ما فيني شيء، على شنو بعد أجي أخذ هذا العلاج؟ فما يأخذه، إذا ما أخذه الله تعالى يوقفه يوم القيامة، يحاسبه على عدم أخذه لذلك الدواء؟ لا. ليش؟ لأن أمر إرشادي. بينما الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إذا ما صام في نهار شهر رمضان والدهر كله لم يصوم، الله تعالى سيطيل وقوفه بين يديه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتحقق في المسائل العقدية ضمن الإطار، إطار المعقول والممكن، يعني لا يصير مفرط إلى حد التشكيك في كل شيء يشكك. هل الآن هذه المشككين في المجتمع كثيرين للأسف، تيجي تقرأ دعاء كميل يقول من يقول هذا دعاء كميل صادر عن الإمام علي، تيجي تقرأ مثلا زيارة الناحية يقول هذا من الزيارات الموضوعة، تيجي تقرأ الندبة يقول هذا مو معلوم من الندبة مثلا عن إمام من الأئمة المعصومين، تيجي تقرأ دعاء التوسل كل شيء يشكك به. زين، هذا موضوع وهاي رواية ضعيفة وهذه مضطرب، من وين اجيت انت تعلمت هذا الحكي؟ مو هذا الإنسان اللي يضعف رواية ويقوي رواية لازم يكون دارس علم الرجال، علم الجرح والتعديل، علم الأحاديث، علم الدرايات. يقول الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام ففي الدرايات تعرف الروايات، مو من كيف أنا أجي بمجرد أن أسمع رواية أقول هاي رواية ضعيفة، لا، هي مو مشتهاية، مو قضية استذواقية، إنما هي قضية وجدانية أولا، ثانيا الوجدان لابد أن يركع على أعتاب التشريع المقدس. التشريع شي يقول؟ الشارع المقدس يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عن فانتهوا. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بعد مو من حقي أجي أعترض على كلام النبي أقول مو معلوم أن النبي مثلا صلاة صحيحة احنا نصلي ونتبع فلان، لا، هذا مو من حقي. أنا كمسلم آمنت بالله وباليوم الآخر لابد المثول بين يدي الله تعالى والامتثال لأمر النبي، لأن أمر النبي هو أمر الله، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. زين، عودا على بد الآية شو تقول؟ كما كتب على الذين من قبلكم. اجوا الشراح والمفسرين قالوا كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم، من هذول اللي من قبلنا؟ طبعا الله تبارك وتعالى بحسب الروايات خلق الله قبل أن يخلق الله تعالى آدم، خلق الله ألف ألف آدم، إحنا من أبناء آدم، هسه هذول ألف ألف آدم، منو منهم؟ آدم، كلهم آدم. زين، هذولا يصطلح عليهم طبقا للظرف الزماني كما كتب على الذين من قبلكم. زين، طبعا القبل والبعد تارة يراد منه الظرف المكاني وتارة يراد منه الظرف الزماني، زمكانيا يعني باصطلاح أحد الأدباء الكتاب، يقول أحيانا الظرف المكاني يعني واحد واقف قبلك، يعني أنت تروح مثلا أكو بعض الأسواق مثلا في بعض الدول المجاورة تشوف السلعة مثلا قليلة بالسوق مو موجودة، ولما تجي يتهافتون عليها الناس تروح تركض، فلما يجون يردون يشترون هاي السلعة، أو على بعض الخبازين مثلا من يريد يشتري خبز أقرب لل يعني للواقع، تشوف مثلا فرد 10 نفرات واقفين على الخباز، خباز إيراني يبيع لك خبز إيراني، هذاك الأول بحسب الظرف المكاني قبل هذاك الإنسان الأخير، هذا مكان فصار ظرف مكاني، هذا قبلية، وذاك الأخير يسموه بعد ذاك الأول، قبل وبعد بحسب الظرف المكاني، وعدنا قبل وبعد بالظرف الزماني. القرآن الكريم هنا غالبا يشير إلى الظرف الزماني، يقول كما كتب على الذين من قبلكم، الشراح والمفسرين شو يقولون؟ يقولون كما كتب على الذين من قبلكم لعل هنالك كانت أديان قبل الدين الذي تتدينون به وتعملون وفق مبادئه. يقول كما كتب على الذين من قبلكم، يتمثل باليهود، قبل الدين الإسلامي كان دين النصارى، وقبل النصارى كانوا اليهود، وقبلهم كانوا الزردشتية والصابعة، هذول كانت أديان سماوية إذا صحت أن هؤلاء أهل الكتاب، لأن بعضهم بعض الفقهاء بالنسبة للزردشتية وبالنسبة للصابئة ما يعتقدون أن هؤلاء من أهل الكتاب. يعني مثلا الإمام السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه لما إجا أعطى حكم بطهارة أهل الكتاب، هاي مسألة فقهية، قال أن أهل الكتاب محكوم يعني محكومون بالطهارة، زين قال بطهارتهم، من هذول أهل الكتاب؟ المسيحي من أهل الكتاب، اليهودي من أهل الكتاب، لكن البوذا ليس من أهل الكتاب، ذولا كفار يعبدون ربا اسمه بوذا، زين السيك ذولا مو أهل الكتاب، عبدت نار عبدت بقر، 150,000 طقس تعبدي موجود في القارة الهندية، هذولا كلهم أهل الكتاب؟ لا، أهل الكتاب معدودين عدد الأصابع. الديانات التي كانت أصلها من السماء هؤلاء يسموهم أهل الكتاب. ليش سماهم الشارع المقدس والفقهاء بأهل الكتاب؟ نسبة للكتب السماوية التي حملوها، لأن الإنسان ممكن يكون نبي من دون كتاب، لكن يستحيل على الكمال أن ينزل كتابا من دون نبي، لازم النبي لازم الكتاب يكون يحمله نبي من الأنبياء. أما النبي إذا أراد الدعوة للنبوة وأراد أن يبين بأنه نبي مو بحاجة إلى الكتاب، يكفيه الإعجاز، الإعجاز ما عجز عنه الناس، يكفي أنه عنده معجزة، أكو بعض الأنبياء لعله عنده معجزتين، بالمعجزتين ثبتت وبرهن لأهل العالم على نبوته، وبعض الأنبياء لا، مثل الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم كان بالنسبة لرسول الله أم المعاجز، والنبي كان عنده 4,000 معجزة، مو معجزة معجزتين، 4,000 معجزة بحسب تحقيق بعض المفسرين والشراح، زين. فعودا على بدء، بعض الكتب يعني التي تنزلت على بعض الأنبياء، النبي لما إجا بلغ لذلك الدين، يعني النبي داود عند الزبور، والنبي اسماء، النبي إبراهيم عند مثلا الصحف، النبي موسى عليه السلام عند التوراة، النبي عيسى عند الإنجيل، وهكذا الحبيب المصطفى عنده الفرقان، هذه كتب سماوية. عدد الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى من علياء سمائه على الأنبياء 114 كتاب، مجموع الكتب. لسه قد تقول وين إذن الكتب؟ أقول لك اندرست صحيح، لأنه كثير من الكتب سبب اندراسها لأن صار فيها وضع وصار فيها تزوير وصار بها تدليس، ولذلك انتهت راحت مفعولها انتهى. يبقى بعض الكتب، الإنجيل إلى الآن أكو عليها عركة، مجموعة أناجيل، مجموعة طباعات، التوراة شبه مندرس، صحف إبراهيم شبه مندرسة، زبور داود شبه مندرس، يمكن موجود من عند بعض الصحف في بعض المتاحف مثلا متحف برلين وغيره، لكن يبقى القرآن الكريم هو الكتاب الذي صمد أمام جميع المتآمرين على الكتب السماوية. يعني الآن الإسرائيليين تصور ما إجوا يزورون القرآن الكريم، الله يرحم الإمام السيد موسى الصدر، كنت بخدمته أنا قبل الحرب الأهلية في لبنان، كان عمري 14 سنة ويا الوالد والنسيب السيد مصطفى طعمة رحمة الله عليهما، رحنا زرنا سماحة السيد موسى الصدر، ورانا 3 نسخ مطبوعة بطباعة اليهود، يعني طالعة من المطابع بمال إسرائيلي، كل ما كان أكو آيات تذم اليهود انتشلوها من طباعة تلك القرائن، كتاب سماوي قرآن فرقان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة مثلا، غلت أيديهم، هاي الآية يجون يرفعوها، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، هذه يشيلوها، كل ما أكو مس من بعيد أو قريب لليهود يجون يشيلون هاي الآيات التي تذم اليهود وتصب اللائمة على اليهود وتوبخ اليهود، لأن اليهود شرذمة وما أدراك ما اليهود. النبي موسى عليه السلام أراد أن يحتكم بينهما، قل لربك أن يبين لنا ما هي، قل لربك أن يبين لنا ما لونها، قل لربك، هذا خطاب استنكاري، يعني هم يستنكفون يقولون أن الرب رب موسى هو رب العالمين، هذا في قمة الاستهتار لما يخاطبون النبي موسى بهذا الخطاب. النبي موسى قال لهم كما قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، شنو كان جواب اليهود ذولا؟ قالوا له أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فحالة استهتار كانت عندهم، كل ما أكو آيات تمس اليهود أجوا اليهود شالوه طبعوا طباعات جديدة حتى تنطلي مع مرور الأيام، الأجيال تروح وتغدو، وإذا يخرج المسلمون بكتاب سماوي ختم الله تعالى به الكتب السماوية بهذه الصورة، ما فيها مس لليهود، حتى يكون مبرر لليهود أننا نحن دين على حق، والدليل على ذلك هذا كتابكم الذي ختم الله تعالى به الكتب السماوية ليس فيه أي مساس، ديننا ليس فيه مساس، لاحظ شلون بهذه الطريقة. زين، عودا على بدء الآية شو تقول؟ تقول كما كتب على الذين من قبلكم، من قبلكم يعني الأمم، أمة موسى، أمة عيسى، أمة إبراهيم، أمة نوح، أمة الأنبياء، هؤلاء الأمم الذين جاءوا قبل أمة الإسلام، كما كتب على الذين من قبلكم ونذرت لله ونذرت للرحمن صوما، هذا موجود، المسيح كانوا يصومون، اليهود كانوا يصومون، الديانات السماوية كلها كانت تصوم، ولكن صوم عن صوم يختلف. أكو فرد كتاب من جملة الكتب الرائعة التي كتبت عن شهر رمضان، أنا شفت هذا أروع ما كتب في رمضان، شهر رمضان، للمرحوم الشهيد المفكر الإسلامي السيد حسن الشيرازي، هذا الرجل العظيم الذي أقام الفاتحة على روح الشهيد السيد محمد باقر الصدر في بيروت، ولاحقته العصابة البعثية هناك وأفرغت على جسده الطاهر 33 رصاصة وقتلوه في وقته، وهو كان أول مناصر للثورة الإسلامية في إيران، سيد حسن الشيرازي اللي أسس حوزة علمية في حي السيدة زينب. زين، هذا عنده كتاب اسمه حديث رمضان، وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب، جدا كتاب رائع، لمن يصل إلى كما كتب على الذين من قبلكم، يقول الديانات كانت الصوم، لكن شلون كان الصيامها؟ يقول لك بعض الديانات كانت الصوم فقط من الماء، أكل يأكلون بس ماء ما يشربون، بعض الديانات القضية عكسية تماما، يشربون فقط ماء، الأكل ممنوع عليهم، بعض الديانات كان النكاح فقط وفقط عليهم ممنوع، يأكل ويشرب، لكن النكاح عليه ممنوع في نهار شهر رمضان. والعكس كذلك، بعض الديانات كان عندهم الأكل والشرب عليهم ممنوع، لكن النكاح عندهم ممنوع، وهكذا. فكانت أحكام متباينة بين دين وآخر. ختم الله تعالى الأديان كلها بالدين الإسلامي، أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يمكن يطلع لنا واحد مسلم يقول أنا أصوم امتثالا لأمر المولى، ولكن صيامي يصير على طريقة المسيح، صيامي يصير على طريقة مثلا اليهود، صيامي يصير على طريقة مثلا فرضا الصابئة. لا، الشارع المقدس يقول لك الصوم مثل ما أنا أمرتك، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عن فانتهوا، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النقطة الجوهرية والأخيرة هذه، لعلكم تتقون. عدنا احنا إن وأخواتها في اللغة العربية، إن وأخواتها شنو؟ لعل، عسى، ويمكن، ورب، ولعل، هذه من إن وأخواتها في اللغة العربية، وتنصب الأول وترفع الثاني، إلها أحكام. لعلكم تتقون يعني شنو؟ لعلكم يعني مو قضية جزم قطع. تارة إذا كان الفعل ماضي هذا دال على إيقاع الشيء، يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا مثلا أقيموا الصلاة، فإذا جاء شخص وقال للإمام الحسين عليه السلام أشهد أنك قد أقمت الصلاة، لما أنت خاطبت بهذا الخطاب بحسب ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، لأن زيارة وارث واردة على لسان الإمام أبي عبد الله الصادق روحي له الفداء، يجي يقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة، أنت تزور الإمام الحسين، قد أقمته بالفعل الماضي، يعني هذا أمر يعني حاصل تحصيل منتهي، يعني صار شيء تحقق، هذا مفاده الإيقاع، يعني وقع الشيء. ولكن تارة لا، تأتي لفظة لعلك، لعلكم يعني هذا 50% ممكن يصير، لأن الفعل هذا فعل مضارع وليس فعل ماضي، فإذا كان فعلا مضارعا ممكن يصير وممكن لا يصير، ممكن يحصل وممكن لا يحصل، مثل سوف، سيأكل وسوف يأكل، سيأكل للحال وسوف يأكل للمستقبل البعيد، بينما هنا لعلكم يعني ممكن 50%، يعني داخل في بقعة الإمكان، تارة ممكن أنه راح يحصل هذا الشيء يعني التقوى، وممكن أنه لا يحصل. يعني ليش إحنا نصوم؟ الله تعالى يقول فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا عندنا آية فتزودوا فسببية، وعندنا الواو واو عطف يعني تعطف على ما قبلها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إحنا عندنا آيات كثيرة تدعونا إلى التقوى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. دائما يدعونا رب العالمين على التقوى، الصلاة، الصيام، الحاج، كل إلى حد زماني مكاني، إلا تقوى الله تعالى ليس له حد زماني ولا حدا مكاني. وبعدين تأتي آية أخرى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني قد ما تقدر اتق الله. ليش؟ لأن الإنسان معرض إلى الزلل، معرض إلى الانهيار النفسي، معرض إلى الانحراف. لعلكم تتقون. أنا يوم الأيام دعوني جماعة في ديوان عندهم مجلس أسبوعي، وكان من أسس ذلك المجلس هو محرر لمجلة إسلامية دينية، سألت عنه وين، شفت الجماعة ضحكوا ضحكة خفيفة لكن الضحكة بائسة. شوف عندنا احنا الضحك ضحكة عن ضحكة تختلف، وانت تقيس هاي الضحكة. تارة تكون الضحكة ضحكة استهزاء وسخرية، مو، وتارة تكون الضحكة ضحكة فرح، وتارة تكون الضحكة ضحكة حزن، وتارة تكون ضحكة بؤس. شفت الضحكة مالتهم ضحكة بائسة، قلت لهم خير، وين فلان؟ ما جاوبتوني. قالوا شيخنا هذا الرجل الحد، هذا اللي أسس لهم المجلس، وأنا قرأت به، وكان عنده مجلة، هو مدير يعني تحرير المجلة، ومثقف على مستوى، ويحضر دعاء كوميل، وهو أسس دعاء كوميل ودعاء ندبة يوم الجمعة، وآخر نهار نعم الجمعة دعاء سمات ودعاء توسل وأدعية وزيارات وزيارة عاشوراء وصلاة ليل ما يترك. مرة واحدة ألحد، ليش؟ لذلك القرآن الكريم شي يقول؟ لعلكم تتقون. ماكو قضية جزم، وماكو عندنا قضية قطع، يمكن في آخر أخريات حياة الإنسان ممكن ينكفع على وجهه، ينحرف، ينزلق، هذا ممكن داخل في بقعة الإمكان. ولذلك لازم الإنسان على طول الخط يفتح عينه ويمشي، لا يغمض ويمشي، لأن إذا غمض ممكن تجي فرد لطمة كبيرة يرتطم بسياج كبير من واقعه. وهذا من الذي أوقعه على رصيف اليأس؟ صار يائسا، لازم مرتكب قضية، صار عنده ردة فعل، دخلوا على حميد بن قحطبة، حميد بن قحطبة قصة معروفة، دخل عليه واحد من الشيعة الإمامية، كان يعني واحد كان من المقربين للإمام موسى بن جعفر في عهد الإمام موسى، دخل عليه واحد من أعيان الشيعة، شافه قاعد يأكل بنهار شهر رمضان، قال له يا حميد أراك تأكل الطعام، ألي مرض؟ جاي يسأله أنك أنت مريض يعني؟ قال لا. قال ألي سفر؟ راجع من السفر يعني وأنا ما أدري أنت مسافر؟ قال لا. قال له إذن لماذا تأكل الطعام؟ قال لأني آيس من روح الله، اليأس. القرآن الكريم يقول أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الظالمون. الآن هذا جاي يريد يعرف من وين، شنو منشأ هذا اليأس، ليش يعني أنت يائس؟ قال له شنو سالفتك؟ قال له قبل أيام بعث علي هارون العباسي، إجاني الشرطي أجب أمير المؤمنين وأخذني وياه، وقفت بين يدي أمير الفاسقين اللي هو هارون العباسي، 40 حوض في مقصورته مالئهم خمور ويسبح بيهم مع الراقصات والغانيات والندماء، معروف تاريخهم الأسود. زين، وأوقفني يقول بين يدي هارون، هارون قال لي بما تفدي أمير المؤمنين؟ قلت أفديه بمالي ونفسي، قال لا خير في مالك ولا في نفسك، اخرج. يقول طلعوني طردوني. باليوم الثاني هم نفس الشيء، جاني نفس الشرطي طرق الباب، من الطارق؟ قال بعثني إليك أمير المؤمنين، أجب أمير المؤمنين. يقول رحت، أوقفوني بين يدي هارون، بما تجيب، بما تفدي أمير المؤمنين؟ يقول قلت له أفديه بمالي ونفسي وولدي. يقول طلع قال لي لا خير في مالك ولا في نفسك ولا في ولدك، أخرج. يقول طلعني برا، طردوني مرة ثانية، وبالمرة التالية آخر مرة ودوني، أوقفوني بين يديه، قال بما تجيب، بما تفدي أمير المؤمنين؟ قلت له أفديه بمالي ونفسي وولدي وديني. قال ها الآن صرت خوش آدمي، هذا اللي بيعدينه عند الطغاة خوش آدمي. أنا أجيب لك فرد قصة من واقع الحياة. يعني يوم من الأيام أنا كنت معتقل طبعا في سجون أبو غريب أيام النظام البائد اللي الله خلص العالم منه، والشعبة الخامسة هذه كانت خاصة لرجال الدين، جابوا فرد ولد، الولد دخلوه على الضابط، الضابط قال للمعاون ملأ، قال هو هذا اللي يريد يشتغل ويانا؟ قال اي نعم سيدي. قال زين، ما احنا اشترطنا انه يجيب امه وابوه، يمكن امه وابوه ما راضين يشتغل ولدهم بالاستخبارات بالامن. قال لا سيدي، امه وابوه موجودين برا، اجيبهم ادخلهم. قال لا خلي يدخلون. دخلوا امه وابوه. قال انت شو اسمك؟ انا اتخطر. قال له اسمي حسين، حاشا للحسين سلام الله عليه. قال له انت تريد تشتغل ويانا؟ قال له تعرف يعني شنو معناتها امن، امن دوله واستخبارات؟ قال لي، قال له ترى لازم تبيعها. زين، قال له مو مشكله سيدي، شنو اللي تامرني عليه؟ انا حاضر. قال له ادفل بوجه امك وابوك الان. قال له سيدي هاي أمي حملتني 9 شهور، هذا أبويا شيباته ما يمكن. قال له اطلعن على أبوك لا أبو أمك، وطلعوا. اجى شخص ثاني قال له هذا هو هم نفس الولد اللي راد الشغل. قال له جايب أمه وأبو. قال له جيبوا أمه وأبو. جابوا أمه، هاي أنا كنت فيها. قال له ادفل أبو جوم. قال له تف تف. قال له انتهى الآن، أنت شاطر. اللي يبيع دينه في منظور الطغاة خوش أوادم، لكن اللي عنده دين لا مو خوش آدمي. ولذلك ليش اجى هذا الطاغية؟ بدأ بإبادة علماء الدين. حوزة النجف الأشرف، الشهيد السيد محمد باقر الصدر، السيد محمد صادق الصدر، السادة من آل الحكيم، السادة من آل الشراء، ليش هالتصفيات؟ شنو كان؟ يا دولة لأنه عندهم دين. اللي عنده دين الطاغية يشوف هذا عقبة كأداء في طريقه ما يريده. ولذلك يزيد بن معاوية إجا الحكم على طبق من سكر طايح الحظ. معاوية إجا خلاه بمكانه. زين ليش يبعث هذا الجيش الجرار كما يصفه الأدباء، يقول بجحافل بالطف أولها وآخرها بالشام متصل، وين طالعين؟ على 72 نفر اللي طالع وياهم الحسين سلام الله عليه. الحسين خرج ب72 نفر. يخاطبهم الحسين يقولون على ما جئتم تقاتلونني؟ لقصاصة لجراحة؟ قالوا يا حسين إنا جئنا نقاتلك بغضا منا لأبيك علي بن أبي طالب. وهذه كلها دوافع حسد وحقد أموي كان قابع في نفوس هؤلاء الأوغاد الشريرين. مو يقول له شاعرنا حسد إلى حقد وخصة معدن مطرت عليك وكلهن هتون، راموا بها أن يدفنوك فهالهم أن عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت سفين، ستحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة فيما أن تهوى السماء يكون. السماء هي التي أرادت علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذه المنظومة العلوية تدب على أديم الأرض رغما عن أنوف الطغاة. ولذلك الحسين سلام الله عليه رأى أن هذا الدين بحاجة إلى أن يسقي شجرته بدمائه الزكية الطاهرة، وذلك على رمال الطف. وقف الحسين عليه السلام يدير بطرفه يمينا شمالا، شاف أصحابه كل واحد صافح جبينه التراب، وصار عنده حالة حزن. شايف لما فرد واحد يفقد عزيز شلون يتألم؟ هاليوم اجاني خبر ابن المرحوم الشيخ إبراهيم الحائري، الابن الأكبر النجل الأكبر، توفى في مدينة قم. حقيقة تألمت أنا، وإن كانت رابطتي جدا ضعيفة وياه منذ القدم، يعني قديما كان صديقنا، لكن تألمت حقيقة. جتني رسالة من أخوه. زين اللي يفقد عزيز يتألم، إيش رأيك مرة واحد 72 عزيز على قلب أبي عبد الله الحسين، وجلهم كانوا أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، مثل مسلم بن عوزجة، حبيب بن مظاهر، هذول كانوا أصحاب النبي، برير بن خضير، هذول كانوا أصحاب رسول الله. هسه يمكن أكو تباين بيناتهم من حيث العمر، لكن هذول مرة واحدة يشوفهم الحسين عليه السلام أشلاء مربضة مقطعة على رمال الطف. فأخذ يخاطبهم بأسمائهم واحدا بعد الآخر، يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجا، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأدعوكم فلا تسمعون، أنيام أرجوكم تنتبهون، أم حالت مودتكم عن إمامكم، فقوموا ودافعوا عن حرائر الرسول العظام، عن هؤلاء الطغاة اللئام، فوالله لقد غدر بكم الدهر الخؤون، وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اتناديت يا خويا وما لك معين، قامك على الغبر مطاعين، انا منين اجيب المرتضى منين، عن كربلاء يا بغبت وين، وتدري منو مي عليك كودين، يطلبون ثارب بدر واحنا خذوا ثارهم واحد بسبعين، وفزع وفزع وفرد فزع على حسين، وبقيت لبوة علي بن أبي طالب، فخر المخدرات زينب لا ناصر لها ولا معين، أخذت تقلب بطرفها يمينا شمالا، رأت لا ناصر لها ولا معين، أخذت تمد ببصرها نحو الغدير نحو الغري، تخاطب أبيها أمير المؤمنين علي، وهذا لسان حالها: حادر حادر يا بويا يا بويا ما تجينا، وشوفنا شلون نسبينا سبايا ونستر بدينا، يا طارش اللي يصل المدينة يخبر هلي بالمار لينا ولينا نذبح وحنا نسبين، ولينا نذبح وحنا يا نسبين. أسف لها بالأمس أنت تصون، واليوم آل أمية تبديها إلهنا، نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. أحبتي، عندنا مرضى كثيرين، أسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالصحة والشفاء والعافية، على الخصوص المرضى المنظورين المعينين بحرمة إمامنا علي لكربلاء زين العابدين، وبشرف هذه الآية الشريفة: بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. شيخنا تتفضلون الدعاء: اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين والبعثيين والتكفيريين، وأخرج المؤمنين من بين أيديهم سالمين غانمين منتصرين. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. جماعتي الحاضرون، اللهم احفظهم فردا فردا، من أوصاني بالدعاء يسر أمورهم، اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة، علماءنا الربانيين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احفظهم بحفظ الإيمان، واحرسهم بعينك التي لا تنام، ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، ارزقنا زيارة الحسين عاجلا وشفاعته آجلا، المؤسسين لهذا العزاء سيما الوجيه الحاج بحسين ومن يلوذ به، تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، إلى أمواته وأمواتنا وأمواتكم، ومن مات على الإيمان، الشهداء العلماء الماضين، نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.